بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الخصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل متخصرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. باب، وش الباب؟
باب الخصر في الصلاة.
الخصر في الصلاة يعني معناه وضع اليدين على الخاصرتين، وعلل النهي كما جاء في حديث عائشة أنه من فعل اليهود، من فعل اليهود. نعم.
قال رحمه الله: باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة أبي هريرة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة: فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. تفكر الرجل الشيء في الصلاة.
يعني الأصل كما لا يخفى يعني أن الإنسان المؤمن إذا افتتح الصلاة فإن تدبره تفكره هو يكون في أمر الصلاة لا في أمر خارج عن الصلاة، هذا الأصل، وهذا الذي دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة بل الإجماع. أما ما عدا هذا فإنه إن حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أو للصحابة فهو أمر عارض، أمر عارض. وأما قول عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة فهذا ليس من التفكر المذموم، ليس من التفكر المذموم، لأن هذا يعني من طاعة الله، هذا العمل الذي يفعله هو من طاعة الله ومما يحبه الله. والنبي لما تذكر، نعم قد يتذكر الإنسان وهو في الصلاة، فالنبي تذكر عليه الصلاة والسلام أنه بقي عنده شيء من التبر في الذهب لم يقسمه، فكره أن يعني يبيت عنده لم يقسمه. الشاهد يعني أن هذا ليس يعني ليس معناه أن هذا يعني أمر يسوغ للمسلم أن يفعله، لا، بدليل أنه أخبر أن الذي يتسبب في ذلك هو الشيطان. قال إذا فإذا نودي للصلاة أدبر، فإذا ثوب أدبر، ثم يأتي يخطر بين الإنسان ونفسه اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري ما صلى.
قال رحمه الله
لا، ولا يتفكر مسائل العلم ولا في غيرها. نعم يتفكر في آية قرأها يتدبرها، نعم، أما يتفكر في مسائل العلم لا.
قال رحمه الله كتاب السهو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر فلم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
نعم، هذا يعني باب السهو في الصلاة. يعني السهو في الصلاة يأتي على كما جاء في السنة، يأتي على يعني صور، إما أن ينقص أو ينقص من صلاته، وإما أن يزيد فيها، وإما أن يشك، يحصل له شك لا يدري. الحديث الأول في من نقص من صلاته، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام عن التشهد الأول، وهذا نقص، فسجد سجدتين قبل السلام، سجد سجدتين بعدما فرغ من التشهد، سجد سجدتين ليجبر ايش؟ ليجبر هذا النقص. وهذا يدل على أن الجلوس للتشهد الأول واجب، جلوس التشهد الأول والتشهد الأول واجب، التشهد الأول واجب. ولهذا جاء في حديث أن النبي قال في كل ركعتين التحية، في كل ركعتين التحية. وهل السجود هنا قبل السلام واجب أو الأمر فيه سعة لو شاء مثلا سجد بعد السلام نقول الأمر فيه سعة. فقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم قاموا عن التشهد الأول وسجدوا للسهو بعد السلام، سجدوا للسهو بعد السلام. وهكذا يقال مثلا لمن زاد في صلاته فلو سجد للسهو قبل السلام أنه يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في صلاته، فلو سجد قبل السلام فإن صلاته صحيحة. ويأتي الكلام على الشك وأيضا ما يسمى بالتحري. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا صلى خمسة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم.
إذن هذا الحديث فيه الزيادة، أول نقص هذا فيه الزيادة. فالنبي سجد سجدتين بعدما سلم، وهذا كان لا بد منه لأنه ماذا يصنع؟ هو الآن سلم صلى، فلا بد أن تكون السجدتين بعد السلام، ما يمكن تكون قبل السلام. فالنبي صلى خمسا، فلما قيل له إنك زدت في الصلاة استقبل القبلة وسجد سجدتين ليجبر عيش أو يكمل، يعني يجبر ما حصل في الصلاة من خلل بالزيادة يعني. إذن هذا يدل على أن، لكن أوضح منه في الزيادة ليس هذا، لأن هذا ما هو واضح في الزيادة، لأنه أصلا هو صلى خمسا وانتهى الأمر، لا بد من السجود بعد السلام. لكن أوضح منه حديث اليدين كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الزيادة هنا هي السلام الأول، السلام الأول كان هو الزيادة، فأتم النبي الصلاة الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام. قالوا في الحكمة في ذلك، يعني في حكمة من كون السجود في الزيادة بعد السلام أن الصلاة فيها زيادة، وكونه يسجد السهو قبل السلام يعني تجتمع فيها زيادتان، ولذلك جعل السجود بعد السلام، جعل السجود بعد السلام. وأما كونه يسجد السهو قبل السلام عند النقص حتى يجبر ما نقص من الصلاة قبل السلام، تجبر ما نقص من الصلاة قبل السلام، وهذا كله للاستحباب. فلو فعل هذا بعد السلام وفعل هذا الزيادة قبل السلام فإن الصلاة صحيحة. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة: لا يتشهد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟
لا أقصرت الصلاة.
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين. فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة.
يعني البخاري أورد هذا لأنه جاء في بعض الروايات عند الترمذي وغيره أنه تشهد بعد سجدتي السهو ثم سلم، لكن هذا الحديث لا يصح. قال الترمذي فيه أشعث بن سوار وهو مع ضعفه خالف غيره من الثقات والأثبات حيث لم يذكروا هذا الذي ذكره. فالذي عليه العمل وعليه الأحاديث أن التشهد لا يتكرر، إذا تشهد فإنه لا يكرره بعد سجدتي السهو، لا قبل السلام ولا بعد السلام. يعني بعد السلام أمر واضح، لكن قبل السلام قد يقول مثلا أعيده، يقول لا يعاد التشهد. ولا يعرف أيضا، مع أن الحديث ضعيف لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله، وهذا يدلك على أنه غلط من الراوي، لهذا نبه البخاري على هذا. نعم.
قال رحمه الله باب يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم باليدين فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما، الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير.
نعم، وهذا يدل على أن سجود السهو له تكبير، له إيش؟ تكبير. وفي هذا من الفوائد التفريق بينه وبين سجود التلاوة، فإن الصحابة رضي الله عنهم نصوا هنا في سجود السهو على أنه إيش؟ على أنه كبر، إذن فهذا من العلم الذي يجب أن ينقل، ومن الدين الذي يجب أن يحفظ وحفظ ونقل، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، أي لم ينقلوا هذا في سجود التلاوة، لم ينقلوا أن النبي لما أراد أن يسجد كبر، لما رفع كبر، لم ينقلوا هذا عنه، ولو فعله لنقلوه،
قال رحمه الله: باب إذا لم يدرك كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس.
نعم، هذه هي حالة الشك. إذن الأولى النقص، والثانية الزيادة، والثالثة الشك. إذا شك في الصلاة ما يدري هو صلى ثلاثا أو أربعة اثنتين أو ثلاث، فالأصل في هذا أن يبني على إيش؟ على ما استيقن، على اليقين، واليقين أنها تنتهي. والثالثة مشكوك فيها، الثالثة مشكوك فيها. ماذا يفعل؟ متى يسجد للسهو؟ طبعا هو يأتي بركعة، إذا شك صلى ثلاثا أم أربعة يجعلها ثلاثا ويأتي بركعة، ثم يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام، مع أنه احتمال أن يكون صلى خمسا، صح ولا لا؟ ومع ذلك النبي قال يسجد، يعني غلب جانب ايش؟ غلب جانب يعني السجود قبل السلام، السجود قبل السلام. المسألة الأخرى التي ذكرها بعض الفقهاء هي مسألة التحري. وش مسألة التحري هذه؟ مسألة التحري أنه يحصل له نوع من الشك، قام من الثالثة وهو يظنها مثلا الثانية، ثم تبين له، توقف قليلا يتذكر يتحرى، ثم تبين له وجه الصواب أنها إيه؟ أنها الثالثة، خلاص ما عنده شك في هذا. فقال بعض أهل العلم إنه يسجد للسهو في مثل هذه الصورة بعد السلام، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، فإنه أولا لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيه زيادة ولا نقص، وما زاد ولا نقص من صلاة. فإن قيل فقد قال النبي في حديث مسعود: فإذا شك أحدكم فليتحرى ثم ليسجد سجدتين. فنقول في صحيح مسلم قال: فإذا شك أحدكم فليتحرى، فإن زاد في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين إيش؟ بعد التسليم. إذا مسألة فيها زيادة إيش؟ أو نقص، مهم مجرد. فإن قيل ما الذي يوضح هذا ويبينه؟ قلنا الذي يوضح هذا ويبينه حديث المغيرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سهى أحدكم فقام على التشهد الأول فهذا لا يخلو من حالين، إما أن يستتم قائما فهذا يكمل صلاته ولا يرجع ويسجد السهو متى؟ قبل السلام. وإما أن لا يستتم قائما، يعني ينبه قبل إيش؟ أن ينهض، مع أنه شرع في النهوض. قال فليرجع ولا سهو عليه. إذن هنا في زيادة ولا ما فيه؟ فيه، وهي أولى من التحري، وهي أولى مما يقال فيه إيش؟ تحري. ومع ذلك النبي لم يأمر بماذا؟ ما أمرهم بقال لا سهو عليه، قال لا سهو، لا سهو عليه. والحديث صححه الشيخ الله يقول الشيخ ناصر وشيخ عبد الله الدويش الله يقول له، والحافظ بن حجر في حافظ بن حجر في بلوغ وفي لعله أيضا في الفتح قال في إسناده الظاهر محمد بن أبي ليلى أو جابر الجعفي ولم يقف على متابعة إبراهيم بن طهمان، ولم يقف على متابعة وهي التي وقف عليها الشيخ ناصر الله يقول له الشيخ عبد الله أغفر الله الجميع. فهذا الحديث يدل على أنه ما يوجد شيء اسمه تحري. التحري معناه أنه خلاص يعني ينظر، فإن زاد أو نقص فإنه يسجد، أما إذا لم يزد في صلاته ولم ينقص هكذا في صحيح مسلم فإنه لا سهو عليه. يعني وقفت قليلا يتحرى، ها أنا زدت ولا زدت أنا نقصت، ثم تبين له أنه لم يزد ولم ينقص فهو لا سهو عليه حينئذ، لا قبل السلام ولا بعد السلام. نعم.
قال رحمه الله: باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس.
وش الباب؟
باب السهو في الفرض والتطوع.
نعم، هذا يدل على أن هذا يعني هذه السنة وهذه الشريعة عامة، فالفريضة والنافلة، يعني فإذا سهى في الفريضة أو سهى في النافلة الحكم واحد، حكم واحد، والأحكام كلها واحدة في الفرض. ثم ذكر رحمه الله أن ابن عباس سجد للسهو بعد الوتر، سجد للسهو بعد الوتر. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا فقال اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها على الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليهم جارية فقلت: قومي بجنبه، قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
يعني هذا الحديث فيه من الفوائد ما أشار إليه البخاري من الإشارة، وأن الإنسان يجوز له أن يشير في الصلاة، يجوز له أن يشير في الصلاة، بل لو مثلا سلم عليه أحد وأشار بيده ردا للسلام فهذا لا بأس به، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن هذا الحديث يدل على أن الركعتين اللتين كان النبي يصليهما بعد العصر هي من خصوصيات، هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أنها لما قالت له ألم تكن قد نهيت عنهما، قال بلى ولكني هذا الحديث
قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
نعم، لكن كان من ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل فعلا أثبته، فعل فعلا أثبته صلى الله عليه وآله وسلم، إذا فعل فعلا فهذا من خصوصياته. ومما يقوي أنها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يأتي عن النبي في حديث صحيح ولا ضعيف الترغيب في الصلاة بعد العصر، جاء عنه الترغيب في الصلاة قبل الفجر وقبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب بعد العشاء، بل حتى قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا، ولم يأتي في حديث لا صحيح ولا ضعيف أنه قال صلوا بعد العصر ركعتين. هذا مما يدلك على أنها أن فعل النبي لهاتين الركعتين هو من خصوصياته. جاء في حديث أثر عن عمر في مسند أحمد أنه قال وأما الركعتان اللتان بعد العصر فقد نهاني عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من الحديث الذي أراه البخاري هو إشارة، إشارة أنه أشار عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دليل على أن الإشارة لا تخل بالصلاة ولا تفسد الصلاة إذا احتاج الإنسان إليها. وهذا له يعني ذكرنا نحن في الدرس الماضي أشياء تتعلق بالعمل في الصلاة. نعم نعم نعم. يعني يمكن أن يستدل لهذا بماذا؟ بقيام يعني التشهد الأول، فإنه التشهد هذا قول، نعم قول وجلوس، لكنه قول، لكني لا أعلم دليلا مستقلا عن النبي أو عن الصحابة أن أحدهم مثلا نسي التسبيح وسجد السهو، أو نسي أن يقول مثلا آمين أو ربنا ولك الحمد وسجد للسهو. أنا لا أعرف السجود للسهو إلا في الأفعال لا في الأقوال، إلا التشهد الأول، إلا التشهد الأول فقط. والتشهد الأول ليس قولا بل هو قول وفعل، قولنا قول وفعل، ولكن على قاعدة يعني التي يسير عليها الفقهاء، فإنه إذا ترك واجب في الصلاة سجد له حتى يجبر نقصه. وقوله مثلا ربنا ولك الحمد واجب، قوله سبحان رب العظيم واجب، سبحان رب الأعلى واجب. نعم.
قال رحمه الله: باب الإشارة في الصلاة. قاله شريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس وقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، قلت: آية. فأشارت برأسها أي نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
نعم، هذه الأحاديث تدل على ما يعني تقدم ذكره. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. ومن كان باب ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن المنبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
باب شو باب؟
باب ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله.
يعني هنا يعني يشير إلى طبعا الجنائز، نحن الآن في فينبغي أن يكون السياق سياق يعني الفقه هذا ما أورده فيما يتعلق بالجنائز. فإذا كان الإنسان في حال الاعتذار إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله فإن هذا بشارة له بأنه مات على التوحيد، مات على التوحيد. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لأنه مات على التوحيد. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وهو يحتضر: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأما قول وهب منبه قول وهب لا بد من الأسنان، كل مفتاح له أسنان فلا بد من الأسنان، فهذا صحيح. فلا إله إلا الله لها شروط، فمن لم يعلم ولم يأتي بهذه الشروط لم تنفعه لا إله إلا الله. ومن شروطها العلم مثلا، وضده الجهل واليقين وضده الشك وهكذا. فمن لم يأتي بهذه الشروط فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وحديث الذي بعده حديث أبي ذر أراد أن يبين عليه رحمة الله، يعني فيه رد على الخوارج، الحديث هذا فيه رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة وأهل البدع، بأنه قال: من قال لا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. فهذا فيه دليل على فضل التوحيد، فضل التوحيد وما يكفر الله به من الذنوب، وأن التوحيد أعظم عند الله، أعظم الأعمال عند الله سبحانه. إذا كان الموحد صحيح التوحيد فإن هذا أعظم الأعمال، فإذا ولذلك يدخل الجنة وإن كان قد سرق وزنى شرب الخمر ارتكب الكبائر ربما قتل، فإن مآله إلى الجنة. قد يعذب قبل ذلك، نعم هو تحت مشيئة، ولكن لو حدث العكس وجاء بصلاة كاملة وصيام وحج ولم يرتكب شيئا منها، لو فرضا يعني ما زنى ولا سرق ولا شرب الخمر ولا، ولكنه مشرك ما هو موحد، يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، فهذا ما ينفعه، كل الأعمال هذه لا قيمة لها وليس تحت المشيئة، بل هو في النار، هذا ليس تحت المشيئة. إذن مش يدلك هذا عليه، يدلك على أن الأعظم عند الله والأهم هو العقيدة، الأعظم عند الله والأهم. بل ما ميزنا الله عن اليهود والنصارى إلا بالعقيدة، ما ميزنا عنهم بالصلاة، هم يصلون ويزكون ويصومون، ولكن هذا ما ينفع لأنه لا يوجد توحيد. إذا لم يوجد توحيد، ولهذا جاء في الحديث الآخر: إن رجلا في من كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. ها؟ قال لأبنائه: إذا لمت فاحرقوني، إلى آخر الحديث. فجمعه الله عز وجل ثم سأله: ما حملك على ما صار؟ قال: خشيتك فغفر الله له. المقصود يعني أن أعظم أسباب نجاة العبد هو توحيده الله تبارك وتعالى. لهذا يعقوب وهو في حالة عند الموت قال يا أبنائي ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وش الحديث الثالث ذكره؟
ايش؟ عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
نعم، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فمما اجمع عليه اهل السنه اجماعا لا ريب فيه هو ان قول الله تبارك وتعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هذا محكم، أن هذا إيش؟ أن هذا محكم. وهكذا قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن هذا محكم. فلا يمكن أن يدخل العبد الجنة إلا بالتوحيد، ما يمكن لمخلوق كائنا من كان أن يدخل الجنة إلا بالتوحيد. ولهذا الأصم والمجنون والذي لم يبلغه دعوة نبي ولا كتاب، هؤلاء إذا ماتوا على الكفر ما يقال إنهم معذورون، هذا يقوله مرجئة. هؤلاء أيضا يمتحنون يوم القيامة، ما في أحد يدخل الجنة بلا توحيد، ما في. حتى الطفل، حتى الأطفال الصغار، حتى الأطفال الصغار أبناء المشركين لما سئل النبي عنهم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال شيخ الإسلام: والصواب أنهم يمتحنون يوم القيامة. الصواب أنهم لأهل السنة أقوال، فما في أحد يدخل الجنة، لا صغير ولا كبير ولا مجنون ولا عاقل، إلا بتوحيد. ما في أحد يدخل الجنة من غير إيش. وهذا مما يدلك على بطلان قول من يقول إن الإنسان معذور بجهله بالشرك، هذا قول باطل ولا يعرف له مصدر، لا في القرآن ولا في السنة. ما في إنسان يدخل الجنة إلا بتوحيد. فالإنسان لا يخلو إن مات إما أن يكون موحدا فمآله إلى الجنة بإجماع أهل السنة مع المسلمين، وإما أن يكون مشركا فهذا لا يخلو من حالين. إما أن تكون قد بلغته الدعوة والقرآن وهو عاقل وقامت عليه الحجة فهذا مآله إلى النار، وإما أن يكون أن يموت مشركا ولكنه لم تبلغه الدعوة أو ليس من أهل يعني التكليف كأن يكون مجنون أو صغير أو أصم أو لم تبلغه الدعوة، فهذا يوم القيامة ما يقال معذور ادخل الجنة، لا، ما فيه هكذا، بل يمتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة. فإن أطاع الله عز وجل في امتحانه دخل الجنة، وإلا دخل النار، دخل النار. وهذا يعني يدلك يعني على بالمناسبة على بطلان قول أحد المتكلمين بعض الدول يقول المسكين هذا إن البوذيين والهندوس والسيخ والديانات التي يقول هؤلاء في الآخرة في الجنة. ليه؟ يقول لأنهم ما يعرفون الإسلام وما بلغهم الإسلام. هذه في الحقيقة الكلام هذا يعني هذا فيه جرأة على الله عز وجل، جرأة عظيمة جدا. فالنبي سئل عن أطفال المشركين كما في الصحيح، أطفال، لاحظ يا أخوان أطفال، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا إيش عاملين. هذا جواب النبي، وهو مذهب الإمام أحمد، فإن شيخ الإسلام حكى عنه التوقف في المسألة هذه، أنه إيش؟ أنه لا يجزم لهم بشيء، كما أن النبي لم يجزم لهم إيش؟ بشيء. فإن قيل: ما مصداق هذا في كتاب الله؟ قلنا: مصداقه قوله تبارك وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه إيش؟ مؤمنين فخشينا أن يهيقهم طغيانا وكفرا. قال ابن عباس: طبع كافرا. طبع إيش؟ طبع كافرا. إذا قتل الغلام وهو صغير وقد طبع، إذا الله أعلم كما قال النبي، الله أعلم بما كانوا إيش؟ بما كانوا عاملين. هذا من جهة. فالنبي تورع عن أطفال وقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا يقول: لا، كل البوذيين هؤلاء والسيخ والهندوس والجنة. ومن جهة أخرى قوله: لم تبلغهم الدعوة، كذب. فإن المسلمين في بلادهم كثير، حتى إنهم يعني يعذبونهم ويقتلونهم، البوذيون يقتلون المسلمين في فيتنام ويعادونهم لأجل عقائدهم، وهكذا في الهند الهندوس يفعلون، السيخ المسلمين، بل حتى في الصين المسلمين يعدون الملايين. كيف يقال إنهم ما يعرفون عن الإسلام؟ هذا كلام غير صحيح. وهذا يعني مثله، يعني مثل الذي يعني وجعل نفسه خصيما لله، يخاصم الله عز وجل. شلون تدخلهم النار؟ كيف تدخلهم النار؟ يعني كأنه يخاصم الله، كما قال تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والله قال لنبيه: ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما. فتجي أنت الآن تقول: لا، هذول بالجنة أو بالنار. فهذا في الحقيقة أولا يدل على عدم العلم بالتوحيد، ولو علم قدر التوحيد ما قال الكلام هذا، لكنه التوحيد لا قدر له عنده. لو كان التوحيد عنده قدر ما راح يقول أن هؤلاء يدخلون الجنة، وكأنه يعني مفوض يعطيهم سفوق غفران وتراكم كلكم بالجنة. فالقرآن قد بلغ الخلق، ما يوجد أحد اليوم ما بلغه القرآن، ولا يوجد أحد اليوم ما سمع بالإسلام. والواجب عليه إذا سمع أن يبحث، هذا الواجب عليه، وإلا لماذا أعطاه الله العقل والسمع والبصر و... نعم. منهم الإمام أحمد، إمام توقف في أطفال المشركين، يقول: ما أدري، مثل ما قال النبي، يقول: ما أجزم لهم لا بجنة ولا بنار. فهمت شلون؟ لا أجزم لأطفال المشركين بجنة إيش؟ وأقول كما قال النبي: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال شيخ السام: وهذا هو الصواب، أنه لا يجزم لهم بجنة ولا بنار، وإنما يمتحنون يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن الأشعث، سمعت معاوية بن سويد المقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة بن روح عن عقيل.
نعم، اتباع الجنائز يعني هذا من يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار القرآن إلى هذا، إلى اتباع الجنائز في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم ولا تقم عليه على قبره، لأنه يلزم من أنه يقوم على قبره يتبع الجنازة، يلزم من قيامه على قبره أن يتبع إيش؟ أن يتبع الجنازة. فاتباع الجنائز هذه من حقوق المسلم على المسلم، حقوق المسلم على المسلم. طبعا هذا ما يتعلق بالجنازة والقيام بما تحتاج إليه الجنازة من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن، هذا كله من فروض الكفاية، فروض إيش؟ من فروض الكفاية. إذا قام به بعض المسلمين سقط الواجب عن الباقين، لكن يبقى الفضل، أي فضل القيام بما تحتاج إليه الجنازة، ومن ذلك الاتباع. نعم.
قال رحمه الله: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين. فوالله لكأن
يعني هذا مثل ما قال الإمام محمد الوهاب رحمه الله، قال عبد لا يعبد ونبي لا يكذب ولا يعبد الله إلا بما شرع، فمحمد عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، فهو يموت والله عز وجل حي إيش؟ حي لا يموت. نعم.
فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفنا في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال عليه السلام: أما هو فقد جاءه اليقين، فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر.
هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، أنه لا يشهد لمعين بجنة إيش ولا نار إلا من شهد له الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة أهل السنة، لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار، حتى الكفار ما نعين، يقول فلان الكافر في النار ما نعين، الكفار في النار نعم، لكن لا نعين أحدا نقول هو في النار، هذا اللي عليه أهل السنة أو الجنة، إنما نرجو للمحسن ويخافون على المسيء، يخافون على المسيء. فالشاهد أن مثل هذا العمل في الحديث الأول والحديث الثاني هذا جائز، يعني لتقبيل الميت بعد موته، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى عثمان المظعون بعد موته وقبل أن يعني يدفن، هذا كله لا كله جائز. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر سمع جابر رضي الله عنه.
وهذا يعني ممن شهد له النبي، هذا ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر يعني بأنه في الجنة، أخبر بأنه في الجنة وأن له منزلة عظيمة، أن الملائكة تظله، هذا شيء يعني رآه النبي، هذا شيء قد رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا دليل على جواز كما سيأتي ممكن جواز البكاء على الميت، جواز البكاء على الميت إذا لم يصاحب هذا البكاء يعني شيء من النياحة غير ذلك من، فلا بأس، لا بأس بالبكاء على الميت، ويأتي تفصيل هذا. نعم.
الشهادة لأحد الصحابة بالجنة لم يرد فيهم، أحد الصحابة الذين لم يرد فيهم أنهم من أهل الجنة يعني كالمبشرين أو مثل،
يعني ما سلمك الله الصحابة الذين مثلا أهل بيعة الرضوان الشجرة، فهؤلاء في الجنة لا ريب في ذلك، والذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، وعامتهم كما أخبر النبي كما أخبر الله عز وجل في كتابها، قال: وكلا وعد الله إيش الحسنى، اللي قبل الفتح واللي بعد إيش كلهم وعدهم الله الحسنى. نعم.
يعني هل يجوز مثلا أن يقول إنسان جابر بن عبد الله في الجنة وهو يعني ما ورد فيه يعني نص خصوص؟
أنا يظهر لي أننا نقف مع النصوص، هذا ولا نقول هذا الشيء، هذا إنما نقول الصحابة عامتهم في الجنة. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فوصي: وإن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة فختح له.
يعني وش الباب هذا وشو؟
باب الرجل ينعى إلى
أهله. يعني يريد أن يبين أن ما ورد من أحاديث النعي من أحاديث النهي عن النعي ليس منها إبلاغ الناس لأن فلان مات يصلوا عليه مثلا، هذا ليس من النهي. النعي هو ما كان يجري في الجاهلية، الجاهلية فيه نوع من المفاخرة، نوع من يعني عادات الجاهلية، عادات الجاهلية. وأما مجرد إعلام الناس بموت أحد الصلاة عليه مثلا فهذا ليس من النعي. نعم ربما يكون من النعي مثلا أن ينشر هذا في الصحف من غير يعني سبب، يعني إذا نشر مثلا لأن عليه دين مثلا أو له ديون أو هذا أمر آخر، لكن نشر فقط كما يفعل في من غير يعني من غير مقصد شرعي هذا اللي يخشى أن يكون إيش؟ أن يكون من النهي. بركة بركة نعم أيوة.
هل يعني يقال في النار الحديث بالشروع؟
ما لا لا ما يقال في النار، ما يشهد لأحد في النار بعينه، ما يشهد لأحد بعينه في النار. نحن نقول الكفار في النار ماشي، لكن ما نشهد لأحد بعينه في النار لأننا ما ندري حنا إيش بالبواطن ولا بالخواتيم، لا بالبواطن ولا بالخواتيم.
يعني واحد مثلا يقول
صح اي بشر ما يبشر بس لا
تحكم.
لا لا ما يشرع، لا ما يشرع، يشرع النقص مع النصوص بس. النبي ما قال بشر كل مسلم بالجنه، هذا راي، راي واستحسان. ها لا انت قف مع النص.
المرأة أن تأتي إلى مثلا مغسلة الموتى فتكشف عن وجه زوجها، المرأة أن تقبل يعني زوجها بعد الموت.
والله إن كان في خروج من البيت فهذا ما ينبغي ولا بزين هذا، أما إن كان في البيت فلا حرج، كان الزوج أو الأب في البيت فلا حرج أن تأتيه المرأة، أما تذهب إلى المقبرة فلا أظن هذا يعني سائر، لا أظن هذا سائر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.